صوت فلسطين هو أحداث اليوم. معنا من الإعداد والإنتاج الزميلة غادة منصور، ومن الهندسة الإذاعية زملائنا الكشكان هشام حمد وإياد رحمن. أصحابكم حتى الثانية من هذه الظهيرة عاصف أحمدي. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. في أحداث هذا اليوم، مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية مساء اليوم في مدينة غزة. أكثر من 200 شخص من قوات الأمن الوطني ما زالوا ينتظرون في معبر رفح حتى يتسنى لهم الدخول إلى أرض الوطن. اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان تعقد اجتماعا طارئا بها اليوم، وتبحث عددا من القضايا المتعلقة بمصادرة الأراضي. المدنية تتابع موضوع العثور على رفات 4 شهداء سقطوا العام الماضي. الإعلان عن منطقة البلدة القديمة في الخليل منطقة عسكرية مغلقة. تخريج دورة للشرطة النسائية في طول كرم. الصليب الأحمر الدولي يعلن إيقاف المساعدات لجمعية أصدقاء المريض الخيرية في محافظة جنين. افتتاح سوق رمضان الاستهلاكي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. ومن الشؤون الإسرائيلية، نتناول هذا اليوم الحديث عن الانتخابات القادمة والتحالفات التي تسبق هذه الانتخابات لا سيما على الصعيد العربي. هذه المواضيع وغيرها سيداتي وسادتي نأتي إليها بالتفصيل في سياق جولتنا الإخبارية بعد الاستماع إلى نشرة إخبارية محلية والزميل هشام أبو ثمية. مساء الخير.
مساء الخير زميل عاصف. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. دان نادي الأسير الفلسطيني كدابير الإسرائيلية الجديدة التي تقضي بفرض حصار جديد وقاسي على الأسرى وأهاليهم. وأضاف النبي في بيان أصدره أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارات جديدة تتعلق بزيارة ذوي الأسرى والأسيرات أبنائهم وبناتهم في السجون، تتمثل بعدم السماح إلا لذوي القرابة من الدرجة الأولى بزيارة الأسرى. وأوضح البيان أن التعليمات الجديدة تمنح الحاصل على تصريح دخول إلى الخط الأخضر من الحصول على تصريح زيارة للأسرى، وفي الوقت الذي يستغرق فيه الحصول على تصريح مدة شهر ونصف. واعتبر النادي هذا الإجراء مخالفا للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان. قال عيسى قراقع رئيس نادي الأسير في بيت لحم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتسليم العملاء الذين فروا إلى داخل الخط الأخضر للسلطة الوطنية من أجل تقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وانتقد قراقع مطالب إسرائيل بتسليمها 14 مطاردا فلسطينيا، معتبرا ذلك يشكل انتهاكا للسيادة الفلسطينية. وردت تصريحاتك رافعة هذه خلال اجتماع عقد في دجالة أمس. أعلنت الحكومة التشيكية عن التزامها بمنح فلسطين مساعدة تقدر بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، وستتوجه هذه المساعدة إلى دعم مشاريع إنارة المناطق الريفية في الضفة الغربية. كما وعدت الحكومة التشيكية تقديم 9 منح دراسية على المستوى الجامعي لطلبة فلسطين ابتداء من العام الدراسي القادم. وتأتي المساعدة التشيكية في إطار التزام الدول المانحة التي عقدت آخر اجتماع لها في باريس في 9 من الشهر الماضي بتقديم مساعدة مادية مباشرة للسلطة الوطنية. دعا سيد اليتفريج وزير السياحة والأثار إلى إنشاء مؤسسة أوروبية تعنى بجمع الأموال من الهيئات المختلفة في أوروبا لدعم المشاريع الخاصة التي ستنفذ في مدينة بيت لحم استعدادا للاحتفال بمرور 2000 عام على ميلاد السيد المسيح. جاء ذلك خلال لقاء فريج مع رئيس بلدية لندن الذي زار بيت لحم مساء أمس. التقى وفد من الخارجية الهولندية بوفد من وزارة الثقافة في مقر الوزارة برام الله لبحث آفاق التعاون في المجال الثقافي واستعداد هولندا لتقديم مساعدات على ضوء الاحتياجات الفلسطينية. هذا ووعد الوفد الهولندي بدراسة الاحتياجات الفلسطينية الثقافية ورفع توصيات إلى الجهات المختصة في الحكومة الهولندية لدراستها وتحويلها إلى برامج عمل وتعاون مع الجانب الفلسطيني. وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني مدير عام مديرية العلاقات العامة في وزارة الثقافة جاك برزخيان ومحمد الأسمر مدير دائرة الإعلام الثقافي. وعن الجانب الهولندي نور بوجز وكيلة مديرة التعاون الثقافي في وزارة الخارجية وماريكا أوتن من دائرة التعاون الثقافي. قال بهجة الخالدي مدير عام وزارة الاتصالات إن جهاز البريد الإسرائيلي حجز 14 صندوق بريد لمدة تزيد عن 1.5 شهر بسبب وجود كلمة فلسطين على الطوابع. وانتقد الخالدي بشدة النهج الإسرائيلي في التعامل ومماطلته في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية. أكدت نقابة التمريض الفلسطينية في القدس أن النقابة لن تعترف بخريجي مدارس التمريض غير المرخصة من قبل وزارة الصحة اعتبارا من اليوم السبت. ودعت النقابة في بيان أصدرته اليوم كافة الطلبة الراغبين في دراسة مهنة التمريض كممرضين مؤهلين مراجعة ممثلي النقابة في مختلف مناطق الضفة الغربية قبل التسجيل في هذه المدارس لتوجيه النصح والإرشاد لهم. ويأتي هذا البيان لتوضيح موقف النقابة من وجود أعداد كبيرة من خريجي التمريض العاطلين عن العمل. أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم حواجز عسكرية على مداخل قرية مردى قضاء سلفيت وقامت بتفتيش السيارات العربية والتدقيق ببطاقات المواطنين. وأفاد مواطنون من القرية أن قوات الاحتلال قامت بهذا الإجراء الاحتلالي بحجة وجود مطلوبين في القرية. يقيم مجلس إدارة نقابة المحامين في قطاع غزة إفطارا جماعيا بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك في فرع النقابة بمدينة خان يونس يوم الاثنين القادم. هذا ووجه المجلس الدعوات إلى كافة المحامين والمحاميات لحضور الإفطار. وفي القدس نظم مركز القدس للموسيقى العربية أمسية رمضانية في سوق القطانين في البلدة القديمة. وشارك في الأمسية الشاعر الشعبي عوض أبو حديد والحكواتي عدنان العويوي بالإضافة إلى فرقة الإنشاد المقدسية. يقيم الاتحاد الفلسطيني لرياضة المعاقين اليوم أمسية رمضانية على شرف أعضاء المجلس التشريعي لمنطقتي القدس ورام الله. ويقام الحفل في مركز الاتحاد بالرام ويتخلله لقاء مع اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومناقشة بعض قضايا المعاقين. ويحضر الحفلة عدد من الشخصيات الرياضية والأدبية ورؤساء مؤسسة المعاقين. انتخب مجلس قروي مؤقت لقرية المزرعة الشرقية في محافظة رام الله بإشراف أعضاء من المجلس التشريعي وأجهزة الشرطة الفلسطينية. وفاز في الانتخابات كل من مرزوق الشلبي وفتحي أبو اللبن ومصطفى سارة وعبد الكريم حبش وتوفيق عبد الحافظ بالإضافة إلى عضوية 4 آخرين. تعقد جامعة النجاح الوطنية بنابلس ندوة بعنوان بناء دعائم حقوق الإنسان والتحديات الراهنة، وذلك في الحرم الجامعي بعد ظهر اليوم. ويشارك في الندوة عدد من أعضاء وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور فلسطين. يفتتح اليوم سوق استهلاكي في جامعة النجاح بنابلس. ينظمه مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، ويشتمل السوق على المواد التموينية والملابس والأحذية والأدوات الكهربائية. ويفتح السوق أبوابه من 10 صباحا حتى 10 ليلا، ويرصد ريعه لصالح صندوق الطلبة، ويشارك فيه عدد من الشركات المحلية. شكل اتحاد الفلاحين الفلسطينيين هيئة تأسيسية لفرع الاتحاد في طوباس قضاء جنين، وتضم الهيئة كل من جمال بصلط وباسم أبو خضر وصلاح قصراوي وذياب أبو خيزران وعهد بصلط ومحمود صوافطة وعزام فقهاء وغسان أسودة. ضمن لقاءات بيرزيت القانونية، يعقد مركز الحقوق في الجامعة محاضرة بعنوان السلطة القضائية في ضوء الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وتعقد المحاضرة التي سيلقيها كل من غازي عطرة والباحث رزق شقير في كلية الهندسة في الجامعة يوم الثلاثاء القادم. ينظم مركز بانوراما العديد من ورشات العمل حول المشاركة الديمقراطية في المجتمع والنظام السياسي، وذلك في جمعية شبان المسيحية في القدس. وتناقش ورشة اليوم المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، فيما تقام يوم غد الأحد ورشتا عمل، الأولى بعنوان المشاركة الديمقراطية من خلال المنظمات الأهلية واقع وافاق، اما الثانية بعنوان المجتمع المدني ومشاركة المرأة الفلسطينية. ويشارك في هذه الورشات السيد وليد سالم وعزب عبد الهادي وإلين كتاب. باشرت ادارة توجيه القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بحصر اعداد الطلبة والتلاميذ الراغبين بالالتحاق بمدرسة فرنسية وحسب المنهج والمقررات الفرنسية. ويهدف هذا الحصر إلى التعرف على جدوى إنشاء مدرسة للتدريس باللغة الفرنسية في مدينة غزة طبقا للمنهاج الفرنسي الحديث. وأخيرا سيداتي وسادتي إلى الوفيات. انتقل إلى رحمته تعالى أمس الحاج سعد سليمان الهنيني من القدس عن عمر يناهز 65 عاما. انتقلت إلى رحمته تعالى أمس أم جمال عياش من جنين عن عمر يناهز 60 عاما. انتقلت إلى رحمته تعالى أمس الحاج منار رشيد الخياط من نابلس. انتقل إلى رحمته تعالى أمس الحاج فؤاد عيسى أبو بكر من يعبد قضاء جنين عن عمر يناهز 90 عاما. رحمهم الله جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا سيداتي وسادتي انتهت أولى نشرتنا المحلية. نشرتنا المحلية الثانية تأتيكم عند السادسة مساء. هذه تحية وإلى اللقاء.
إذا شكرا هشام أبو سمية، ونحن معكم سيدتي وسادتي في أحداث اليوم حتى الثانية. نستهل تفاصيل هذه الجولة الإخبارية من غزة، حيث مراسلنا هناك عادل الزعنون. مساء الخير عادل.
مساء الخير. برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات، يعقد مجلس وزراء السلطة الوطنية اجتماعه الأسبوعي في مقر الرئاسة بغزة مساء اليوم. ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، التي من بينها نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي عقدت في مدينة العريش المصرية الأسبوع الماضي. كما يطلع الرئيس عرفات مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكي، ونتائج لقائه مع وزيرة الخارجية السويدية لينا وون. ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية الاستيطانية ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إعلان المبادئ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الداخلية. من جهة ثانية يعقد السيد محمود عباس أبو مازن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة في الساعة 8:30 من مساء اليوم. ويعلن أبو مازن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيحضره أعضاء لجنة الانتخابات المركزية في الضفة والقطاع عن النتائج النهائية والرسمية لانتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس التشريعي في الوطن. وصرح توفيق أبو غزالة نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه من حق المرشحين أن يقدموا الطعونات حول النتائج النهائية خلال يومين بعد نشر النتائج، وذلك حسب القانون. وأوضح أبو غزالة بأن محكمة الاستئناف الخاصة بالانتخابات تفصل بالطعونات المقدمة خلال 5 أيام. هذا وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أصدرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية الشهر الماضي. وعلى صعيد آخر، ما يزال 201 من قوات الأمن الوطني العائدين من ليبيا ينتظرون في منطقة معبر رفح الجنوبي لدى الجانب المصري، ويأمل هؤلاء العائدون أن تنتهي الإجراءات اللازمة كي يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن قبل حلول عيد الفطر المبارك. وأكد اللواء عبد الرزاق المجايدة مسؤول الأمن الوطني بأن الاتصالات جارية مع الجانب الإسرائيلي من أجل عودة قوات الأمن الوطني المتواجدين في معبر رفح. وأعرب اللواء المجايدة عن أمله بأن يتمكن هؤلاء من الدخول إلى غزة قريبا. وأشار المجايدة إلى أن عددا من قوات الأمن الوطني المتواجدين في عدد من الدول العربية والتي منها العراق وتونس ولبنان والأردن سيعودون بعد ذلك إلى أرض الوطن. يذكر أن مجموعة من القوات الفلسطينية العائدة من ليبيا قد وصلت إلى قطاع غزة في 30 يناير الماضي. عادل السعنون، صوت فلسطين، غزة.
شكرا عادل.
شكرا.
حيث عقدت اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان اجتماعا طارئا لها اليوم في مدينة البيرة. وبحثت هذه اللجنة في اجتماعها عددا من القضايا المتعلقة بمصادرة الأراضي، كما اعتبرت اللجنة الوطنية والإسلامية الهجمة الاستيطانية الحالية هي الأخطر على القضية الفلسطينية منذ 20 عاما. التفاصيل عن هذا الموضوع مع الزميل رشيد هلال.
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الاستيطان مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مبنى بلدية البيري بحضور السيد ياسر عبد ربه وزير الإعلام والثقافة والسيد زهدي النساسيبي وزير المالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية والإسلامية وعدد من المهتمين. وناقش المجتمعون العديد من القضايا المتعلقة بمصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية، وأجمع الحضور على أن أعمال الاستيطان الجارية هي الأخطر على القضية الفلسطينية منذ 20 عاما. وعن أهداف المؤتمر تحدث السيد ياسر عبد ربه قائلا:
يعقد اليوم لمواجهة السياسة الاستيطانية الجارية والتي تستهدف تمزيق المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض والتمهيد لحل يعتمد نظام الكنتونات في المناطق الفلسطينية وربط شبكات المستوطنات مع بعضها البعض تمهيدا لربطها مع إسرائيل لكي يتم عمليا فرض حل واقعي على الأرض يقوم على اقتسام أراضي الضفة الغربية وربط معظم هذه الأراضي مع إسرائيل والإبقاء على المناطق الآهلة الفلسطينية كمناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. هذا هو مفهوم الحل النهائي عند إسرائيل. هذا المفهوم يجب مقاومته ومقاومته بكل الإمكانيات والوسائل. والمسألة ليست مسألة طريق هنا أو طريق هناك فقط، رغم أهمية خطورة المصادرات التي تجري في هذا الطريق أو ذاك. المسألة هي أن مصير الأرض الفلسطينية بأكمله وبالتالي الحل للقضية الفلسطينية يرسم واقعيا على الأرض. واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ناقشت هذا الأمر الأسبوع الماضي وقررت اتخاذ كل الإجراءات للتصدي لهذا الحل من أجل إسقاطه ومن أجل منعه من التنفيذ. مهمتنا اليوم أن نناقش هذا الأمر وأن نتوجه هذه القوى الشعبية والوطنية الفلسطينية لمؤسساتنا بأكملها من أجل إسقاط هذا الحل ومنعه من التنفيذ.
هل هناك إجراءات محددة ستتم اتخاذها من قبل اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان؟
هنالك إجراءات عملية ينبغي القيام فيها بها على الأرض، وأنا أقول بكل صراحة هذه الإجراءات تتطلب موقفا سياسيا صريحا وواضحا من قبل السلطة وعدم التسليم بصيغة الطرق الانتفاخية بأي شكل من الأشكال. ومن ناحية أخرى هنالك مسؤولية وطنية وشعبية للتصدي المباشر على الأرض لهذه السياسة الاستيطانية الأخطر منذ 20 عاما تقريبا.
وعن خطورة شق الطرق الالتفافية تحدث السيد خليل التفقجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية وخبير في شؤون الاستيطان قائلا:
حقيقة انه الخطورة تنبع من باتجاهين، الاتجاه الاول اللي هو مصادرة مزيد من الاراضي، اثنين انه هذه الشوارع الالتفافية اصبحت تحيط بجميع القرى والمدن العربية كالحزام. فعندما ننظر الى مدينه رام الله نلاحظ بان هذه الشوارع الالتفافيه قد احاطت رام الله من جميع الجهات، من الناحيه الشماليه والجنوبيه والشرقيه والغربيه، كذلك اذا نظرنا الى منطقه الخليل. فاذا الخطوره هنا تشكل انه جميع المدن التي تقع في منطقه الف اصبحت محاطه بجميع الاتجاهات بالطرق الالتفافيه وبالتالي تشكيل كانتونات.
وهل لديكم معطيات حول حجم الاستيطان ومصادرات الاراضي؟
نعم، في الحقيقة في خلال رصدنا الميداني ورصدنا اليومي نلاحظ بأن 18254 دنما فقط هي للطرق الالتفافية، 990 دنم هي بالأوامر المصادرة بأوامر عسكرية ووضع اليد لمدة سنة أو خمس سنوات، الكسارات 9685 دنم، التوسعات الاستيطانية اللي هي بناء المدن او ما يسمى ما يطلق على التوسع الاستيطاني بحول القدس وفي منطقه اللطرون، نلاحظ بان هنالك بناء 4600 وحده سكنيه في منطقه جبعات زائب، وقبل اسبوع نزل مخطط جديد لجبعات زائب وتوسيعها. في عندنا توسيع مستعمره معالي ادميم باضافه 5500 وحده سكنيه، مستعمره هرهر دار اللي هي تقريبا من بدو 750 وحده سكنية، وفي منطقة بيتار 1900 وحدة سكنية. هذا إذا انتقلنا منطقة القدس. أما منطقة اللطرون فهنالك مشروع لبناء 1286 وحدة سكنية على مساحة 541 دنم. إذا عندما نتكلم عن هذه المشاريع نلاحظ أن هنالك هجمة استيطانية على الأرض وتوسيع مستوطنات. إذا انتقلنا إلى منطقة القدس نلاحظ ان هنالك في مشروع لبناء حوالي 10000 وحده سكنيه، 6500 وحده سكنيه في جبل ابو غنيم، 3600 وحده سكنيه في جبعات ماتوس او ما يطلق عليه بيت صفافه. اذا هذه هي بشكل اجمالي.
هذا وسيبحث اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني مساء اليوم موضوع مصادره الاراضي الفلسطينيه وشق الطرق الالتفافيه. يذكر أن اجتماع اليوم هو بداية لحملة جديدة لمواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية. رشيد هلال، صوت فلسطين، البيري.
أحداث اليوم معكم سيداتي وسادتي حتى الثانية، ومن الحديث عن الأراضي والاستيطان إلى الحديث عن موضوع الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. سعيد عياد مراسل صوت فلسطين في بيت لحم، مساء الخير.
مساء الخير. دنا نادى الأسير الفلسطيني التدابير الإسرائيلية الجديدة التي من شأنها فرض حصار جديد على الأسرى وأهاليهم. وجاء في بيان صحفي أصدره النادي اليوم أنه وردت إليه معلومات من الصليب الأحمر الدولي وموظفي جمعية الهلال الأحمر تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارات جديدة ومعقدة تتعلق بزيارة ذوي الأسرى والأسيرات لأبنائهم وبناتهم في السجون. وتتمثل هذه الإجراءات بأنه لا يحق زيارة الأسير إلا لذوي القرابة من الدرجة الأولى، أي الأب أو الأم أو الأخت أو الابن، ويتعين على الزوار الحصول على تصريح خاصة يجب إبرازها عند مداخل السجون. وتشمل هذه التصاريح جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال ممن هم فوق سن 3 سنوات. وتنص التعليمات على أنه لا يحق للحاصل على تصريح مرور إلى داخل الخط الأخضر الحصول على تصريح خاص لزيارة السجن. وأوضح نادي الأسير أن الحصول على هذا التصريح يستغرق 1.5 شهر. واعتبر نادي الأسير أن هذه الإجراءات هي مخالفة للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان. وناشد النادي الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية والصليب الأحمر ولجان التفاوض التدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان 4,000 أسير وأسيرة من رؤية ذويهم. وفي السياق ذاته قال أسرى أطلق سراحهم إن سلطات الاحتلال تقوم بتمديد فترات الاعتقال الإداري لعشرات الأسرى في سجني مجد وعتليت لمدد طويلة، وبعضهم جدد بحقه هذا الاعتقال منذ 3 سنوات متواصلة، في حين يعاني العديد منهم من أمراض مختلفة، وترفض إدارة ما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت رحمة.
شكرا لك سعيد.
إلى اللقاء.
نتابع الحديث حول موضوع المعتقلين. سفيان أبو زايدة، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض لشؤون الأسرى، مساء الخير. مساء الخير أخي سفيان.
الله يمسيك
بالخير علينا. أخي سفيان، الصعوبات كانت دائما أمام ذوي المعتقلين عندما كانوا يتوجهون لزيارة أبنائهم، وهذه الصعوبات كما تعلم نجدها تزداد يوما بعد يوم. بماذا تعلقون؟
المشكلة تكمن يا أخي أن المعتقلين دائما يدفعون ثمن كل شيء، دفعوا ثمن نضالاتهم في السابق ووقعوا في الأسر، واليوم أيضا يدفعون ثمنا غاليا. وكل الإجراءات التي تتخذ بحق الشعب الفلسطيني من إغلاق أو مضايقات إلى غيره أول ما تنفذ إلا في المعتقلين وفي ذويهم.
نعم.
وهذه المشكلة رافقتنا منذ أن بدأت قصة الإغلاق تفرض على الحواجز الإسرائيلية. والمشكلة أن الجانب الإسرائيلي لا يميز مطلقا بين شاحنة تنوي أن تجلب بضاعة من الداخل أو أهل السجين يريدون أن يلتقوا بابنهم الأسير.
نعم.
وبالتالي اعتقد ان الاجراءات التي اتخذها الجانب الاسرائيلي في الفترة الاخيرة لا تخص المعتقلين بشكل خاص او ذوي المعتقلين بشكل خاص.
نعم.
كانت اجراءات عامة، ولكن بطبيعة الحال اول المتضررين من هذه الاجراءات هم ذوي المعتقلين.
ايش بتقصد اخي سفيان في اجراءات عامة؟ يعني لكل من يريد ان يدخل الى داخل الخط الاخضر تسري عليه القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية؟
نعم، حتى الان لا يسمح بالدخول الا من هو فوق 30 عاما ومن يحمل تصريح بيده، ومنعوا دخول السيارات المدنية الى اخره الاجراءات.
نعم.
فأعتقد أن قضية الأسرى يجب أن تبحث على أعلى المستويات، وأقصد هنا بين الأخ الرئيس أبو عمار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيرز، ليس فقط من أجل إطلاق سراحه، ولكن إلى أن يتم إطلاق سراحهم يجب أن يكون هناك اتفاق حول آلية الوصول إليهم، آلية زيارتهم، مكان وجودهم. هناك أسرى من غزة، من معتقلي غزة موجودين في سجن التلموند أو في سجن كفريونة أو حتى ربما في الجلمة، مع العلم أن بإمكان هذا الأسير أن يكون موجود في سجن عسقلان أو سجن السبع. هناك أيضا أسرى من الضفة الغربية، بدل أن يكونوا متواجدين في أقرب نقطة إلى الضفة الغربية موجودين في أبعد نقطة منها. معاناة الأسرى ليست فقط من خلال وجودهم في الأسر، والمشكلة أن معاناتهم تكمن فيما بعد وجودهم في الأسر، سواء كان هم أو ذويهم، وأقصد أنا ليس فقط الدخول دخولها اليوم إلى زياراتهم، أيضا احتياجاتهم المادية داخل الأسر هي تواجه أيضا مشكلة، احتياجات ذويهم أيضا تواجه مشكلة. باختصار شديد أنا يعني أضم صوتي إلى صوت الإخوة أن تكون هناك في تشكيلة المجلس، مجلس الوزراء القادم، وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو أي تسمية أخرى تختص بمعالجة قضية الأسرى كافة جوانبها.
نعم أخي سفيان، أخي سفيان، أنت اطلعت على قرارات الجانب الإسرائيلي الأخيرة المتعلقة بالأسرى؟ تم تحديد فئات معينة للزيارة داخل الخط الأخضر، القرابة من الدرجة الأولى. ما المقصود بالقرابة من الدرجة الأولى؟
هي هذه الإجراءات مطلقة منذ فترة طويلة، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عنها بصراحة، بمعنى منذ أشهر طويلة إذا لم يكن سنوات. والجانب الإسرائيلي اولا يسمح فقط للنساء، غالب الزيارات يسمح فقط للنساء، ولا يقول ان الرجال يمنع منهم زياره اقاربهم، ولكن عمليا هذا ما يجرى على الارض. المعتقلين لا يرون الا النساء، لا يرون الا امهاتهم او زوجاتهم، وبصعوبة ايضا. يقصد هنا القرابه من الدرجه الاولى هو لا يسمح لابن عم الاخير مثلا زيارتي او خالتي او عمتي، يسمح بالدرجة الأولى. القرابة بالدرجة الأولى هو المقصود، أبي، أمي، زوجتي، ابني، أخي، إلى آخره.
أيوة. أخي سفيان أبو زايدة، عضو الوفد الفلسطيني المفوض لشؤون الأسرى، شكرا جزيلا.
شكرا لك حبيبي.
تواصل وزارة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية متابعة موضوع عثور الجانب الإسرائيلي على رفات 4 شهداء سقطوا في العام الماضي جراء عمليات عسكرية قاموا بها ضد أهداف إسرائيلية. برنامجنا تابع هذا الموضوع مع السيد أحمد فارس، مدير عام وزارة الشؤون المدنية، الذي أكد على متابعة هذا الموضوع من قبل الوزارة. وقال السيد فارس:
لدى مراجعة الجانب الإسرائيلي أمس الارتباط الإسرائيلي في أريحة، رئاسة السيد أمير مدير مكتب الارتباط الإسرائيلي في أريحة، والاستفسار عن حول مسألة الخبر الذي تلقيناه بشكل رسمي من قبل ضباط الارتباط الإسرائيلي في أريحة بوجود 4 جثث لشهداء استشهدوا عام 1965. أفاد السيد أمير بأنه هو هذا الموضوع ما زال قيد البحث والتمحيص من قبل الجانب الإسرائيلي مع الجهات العليا، ونحن بانتظار الرد، حيث وعد السيد أمير بالإجابة على بشكل رسمي حول هذا الموضوع للجانب الفلسطيني، وأنا بانتظار الرد من الارتباط الإسرائيلي حول هذا الموضوع.
Thank you.
ننتقل إلى الخليل، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة البلدة القديمة في الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بحجة الإجراءات الأمنية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي والزميل سالم أبو صالح.
في اللحظة التي يحرص فيها الجانب الفلسطيني على الالتزام بمستحقات السلام، تواصل سلطات الاحتلال سياسة المراوغة والتسويف والعقوبات الجماعية على المواطنين. السيد عبد المجيد السويطي مدير مكتب الارتباط المدني في الخليل عقب على إجراء سلطات الاحتلال اليوم وقال:
أعتقد أن إغلاق البلدة القديمة يشكل حالة من الاستفزاز للمواطنين، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وهذا يعزز موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف بالمضي قدما في تخريب العملية السلمية. أعتقد أن ذلك يؤثر على إمكانية التعايش السلمي ما بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي إذا بقي المستوطنون الإسرائيليون يقومون بعملياتهم الاستفزازية بمساندة وتأييد الجيش الإسرائيلي.
الإشكالات مع الجانب الإسرائيلي كثيرة ومتعددة، وخاصة في منطقة الخليل، قال السويتي وأضاف:
هناك العديد من القضايا والإشكاليات، أهم هاي الإشكاليات ما تعلق بتسليم الصلاحيات في منطقة باء في منطقة الخليل، وأهمها اللي قضية الطابو. حتى الآن لم نتسلم الطابو، وهناك تهرب من الجانب الإسرائيلي بتسليم الملفات بحجج وذرائع مختلفة.
وحول الاستعدادات القادمة لاستلام الصلاحيات المدنية بشكل كلي في منطقة الخليل، قال السويطي:
في المرحلة الأخيرة عقد اتفاق بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من أجل الترتيب لاستلام منطقة الخليل واستلام كافة الصلاحيات المدنية، وتم عرض جدول زمني بصورة أولية. يبدأ هذا الجدول الزمني ب 18/3/96 لغاية 26/3/96، نكون خلاله قد تسلمنا كافة الصلاحيات المدنية، وتسلمنا أيضا المكاتب والدوائر التي فيها كافة الملفات، ولم يتبقى أي شيء بيد الجانب الإسرائيلي.
واليوم وبعد مرور أكثر من عامين على مجزرة الحرم الإبراهيم الشريف، فإن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل سياسة المماطلة والتسويف ومعاقبة الضحية. وبالأمس تحدث الصحفيون عن قيام العشرات من المستوطنين بإيقاد الشموع على قبر المجرم جولدشتاين، إضافة إلى استمرار سلطات الاحتلال في التنصل من مسؤولياتها والالتزام بما تم التوقيع عليه في اتفاقية أوسلو باء. وإن إجراء اليوم هو جزء من سياسة الاحتلال المعهودة، والتي من الواجب أن تتغير بما ينسجم مع اتفاقيات ومعاهدات السلام. سالم أبو صالح، صوت فلسطين، الخليل.
إلى طول كرم، وتحت رعاية السيد الرئيس ياسر عرفات، تم اليوم حفل تخريج دورة للشرطة النسائية، وذلك بحضور محافظ طول كرم وقادة الشرطة في الضفة الغربية. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي والزميل معين شديد.
تحت رعاية الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين احتفل في ساعة كلية فلسطين التقنية خضوري بطول كرم اليوم بتخريج فوج جديد من الشرطة النسائية الفلسطينية والتي أطلق عليها دورة الشهيدتين منتهى حوراني وهدى شعلان. وانتدب الرئيس ياسر عرفات لهذا الاحتفال عباس زكي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وبحضور العقيد فاطمي برناوي قائد الشرطة النسائية الفلسطينية والعميد عز الدين الشريف محافظ طول كرم وحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لفتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني والعميد زياد عريف مسؤول الشرطة في شمال الضفة الغربية وعدد كبير من قادة الشرطة في محافظات الضفة. وبدأ الحفل بدخول الخريجات إلى ساحة الاحتفال فالناشيد الوطني الفلسطيني، ثم قدمت الخريجات عروض كشفية وفنية نالت إعجاب الحضور ودلت على اللياقة والمهارات العالية التي اكتسبتها المشاركات في هذه الدورة. وألقى عباس زكي كلمة الرئيس ياسر عرفات، نقل من خلالها تحيات الرئيس ياسر عرفات للخريجات، وكما نقل تحيات الرئيس إلى الأهل في محافظة طول كرم. وتوجه عباس زكي بالتحية إلى الخريجات والمرأة الفلسطينية مشيدا بتضحياتها جنبا إلى جنب مع الرجل الفلسطيني، واستعرض تضحيات شعبنا ومسيرة النضال الفلسطيني وصولا للمرحلة القادمة، وقال إن شعبنا مصمم على نيل حقوقه وأنه لن يتنازل عن الدولة الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وأشاد بدور المرأة الفلسطينية إلى ما وصلنا إليه في هذا الوقت بالذات، وقال إن شعبنا انتصر وسينتصر في المراحل القادمة. وأضاف عباس زكي:
أيها الحفل الكريم، نتواجد اليوم مع بنات فاطمة برناوي، مع بنات دلال المغربي، وتحت شعار هدى شعلان ومنتهى حوراني، مع بناتنا اللواتي مثلن بالأمس صفوفا متقدمة على طريق التضحية والشهادة، ها نحن اليوم نخرج الدفعة الثالثة. هذه الدفعة التي تؤكد على أن المرأة الفلسطينية والرجل هما في نفس الخندق مقاتلون من أجل الحرية صفا واحدا من أجل بناء الوطن. من هنا فإنني أتوجه لكم بالتحيات الكفاحية الحارة من الرئيس القائد ياسر عرفات، والذي كلفني اليوم بأن أمثله لصعوبة وصوله، فهو الحريص دائما على مواكبة هذا النموذج من الناس. فالرئيس القائد أبو عمار ينظر إلى المرأة نظرة كلها الأمل والتفاؤل بأنها المدرسة وبأنها المعسكر الذي يخرج الرجال والشابات والشبان، وتعرفون جيدا أننا في بداية مرحلة جديدة، وكل بداية صعبة، ولكن الشعب الفلسطيني العظيم على مر المراحل والتجارب أكد أنه شعب لا يتغفر إلا بالإيجاب من العلم.
من جهتها تحدثت العقيد فاطمي برناوي قائد الشرطة النسائية الفلسطينية عن هذه الدورة وقالت:
احنا بالشرطة النسائية صار عددنا بهاي الدورة 230 خلال سنة واربع شهور، وهذا برجع لدور المرأة الفلسطينية ونضالها واثبات جدارتها في العمل اللي بتقوم فيه، بيشتغلوا بمكافحة المخدرات وفي المرور وفي السير وفي التراخيص وفي البحث الجنائي، وعندنا محققات مخلصين قانون. وانا هلا مركبك لانه انا حاسه انه عرض فلسطيني، كل اهالينا ب 48 بيشاركونا هذه الفرحه.
والقى العميد زياد عريف كلمه العميد غازي جبالي مدير عام الشرطه، كما القى جلال ابو حسين كلمه باسم الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، هنأ من خلالها المراه الفلسطينيه والقياده بمناسبه الاحتفال بتخريج هذا الفوج من الشرطه النسائيه. كما ألقت ريم عثمان دخل الله كلمة الخريجات، شكرت من خلالها كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وقالت نحتفل اليوم ونحن على أرض طول كرم المحررة، وتوجهت بالتحية إلى الشهداء البابا.